بسم الله الرحمن الرحيم القدس الذي لا يؤمن كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا بدأنا منذ يوم واحد آخر مرحلة في أعلام السيد المسيح، وإذا كنا دخلنا مرحلة كبيرة كانت مدتها 48 يوم فترة الصيام، ودخل السيد المسيح مطولا كذلك زي ما قال في نبوة الشياء التي اتهم يا ابن صهيون أنه وزى ملكك يأتي إليك وديعا متواضعا راكبا على جاتان وجحش ابن أتانك. فتحققت هذه النبوة بكامل كلامها يوم دخول السيد المسيح الشريف. لكن مع دخول السيد المسيح لو حضراتكم لاحظوا ملك داخل راكب على أتان وجحش ابن أتان، حمار صغير يدوبك لسه متعلم ان هو يمشي، ومع المنظر اللي لا يعقله عقل ان هذا ملك لو ملك ذلك بالفعل كان دخل وامامه جنود وامامه مركبات عسكريه بيوسعوا له الطريق. لكن السيد المسيح ما دورش على كده خالص وقال لهم انا هعلمكم الملك الحقيقي يبقى ايه. الانسان كلما ارتضى كلما ازداد اكراما وكرامه في نظر الاخرين، فدخل السيد المسيح الشريف مع موازنه غير عاديه في نظر اليهود. هم متخيلين الملك الاتي او المنتظر علشان يخلصهم من حكم الرومان، يبقى هو اقوى من الرومان، لان لو كان زيهم او ادنى منهم مش ممكن ابدا يعمل عمليه الانتصار على الرومان ويخرجهم من الحكم ده. هما منتظرين ملك بكامل الفخفخه بتاعته، وبعدين يلاقوه داخل بالمنظر الغريب دوت لكنه منظر مهيب امام الكل. فالناس لا يطاعها الا انها تروح على المصاب بتاعتها وفرشاها تحت ارجل الاتان، وبعدين يجيبوا صاروخ النحل ويمسكوها واغصان الزيتون. ودي كانت عندهم طقس في اليهوديه زمان، ده اللي خلى الكتب والفريسيون يهتزوا لهذا المنظر. ان لما لقوا كل الطرق عماله او كل الخيوط بتتنسج مع بعضها، فحسوا ان بالفعل ده الملك اللي هيجي يغلب على الناس وهيخلصهم من الحكم الارضي بقى، ده من قدرة الشيطان، لان كان عندهم يستقبلوا الملوك بهذا الاسلوب، ان الملك لما يكون داخل البلد يجيب اغصان الزيتون وصعق النخل ويمسكوه قدامه كنوع من الاحتفاليه لدخول الملك ده البلد اللي هو داخله. فلما لقوا بدون ترتيب ان الناس نفسها بتعمل كده، حسوا ان الموضوع بقى مش بنظرهم هم، ده ترتيب فوق العقل بتاعهم. عشان كده ما احنا نقارن ما بين المنظر اللي داخل بيه السيد المسيح وبين اللي كتب يقولوا ارتجت المدينه اكمل. هي ارتجت، هو في واحد داخل بجيوش وداخل بآلات حربية وداخل بمركبات علشان البلد تهتز، لكن فكرة ارتجت ديت لو حضراتكم قارنوها كمان ساعة ما اتولد السيد المسيح مولود في مصر بقى مالوش أي حاجة تميزه عن الناس بل أدنى منهم كمان، ومع ذلك يرودس يرتعب منه ويقول للمجوسة ما تعرفوا مكانه قولوا لي عليه عشان أروح أصبر، لكنه كان بيراقب لقيته عشان يتخلص منه. ساعات الواحد يبقى من بره شكل ومن جوه أحاسيسه الداخلية يكون بطريقة تانية خالص. فدخل السيد المسيح متواجع كملك وهو عارف كويس قوي ان بدخول اورشليم ايه اللي هيحصل. عشان كده ما راحوا يصرخوا للسيد المسيح يقولوا له قول لهؤلاء ان هم يسقطوا. لان عاملين ضوضاء، بس هم مش بيدوروا على الضوضاء بتاعه الصوت ده، حسوا ان الناس كلها ابتدت تمشي ورا المسيح وبيعترفوا بين اللحظه دي ان هو الملك الحقيقي. قال لهم الحقيقه انا ما اقدرش اقول لهم يسكتوا، لان لو سكت هؤلاء فالحجاره تصرخ. مين يقدر يخفي مدى الله؟ ومين يقدر يقارن الذات الداخليه اللي عنده علشان يقول ربنا ده مش موجود او ربنا ده حاجه قليله؟ فقال لهم حتى لو الناس اللي بينطقوا بالشفاه بتاعتهم السنتهم سكتوا، فالجماد الاقام اللي ملوش اي حياه اللي هو الحجر هينطق ويعلن مجد الله، زي ما في مزمور من المزامير قال الفلك يخبر بعمل الله. ودخل السيد المسيح في يوم محدد، وهو كان يوم 10 نيسان، ويوم 10 نيسان دوم عند اليهود كلهم يوم بيعملوا له روايات كده وهاله كبيره، ويوم من اعظم الاعياد عندهم ما ينسيش ابدا. وده بيبين لنا ان السيد المسيح كان كل حاجه بيعملها بيعملها بترتيب زمني محكم، وكل حاجه مش ماشيه كده تلقائيه ملهاش اي اساس، ده بيرتب رحلة الخلاص بتاعته بالثانية وباللحظة. يوم 10 نيسان دوت اللي حضراته يرجع بذاكرته زمان قوي في خروج 12، كان ربنا أمر الشعب إن هم يقدموا خروف، الخروف دوت هيقدموه ذبيحة علشان ياكلوه، والخروف دوت كان بياكلوه يوم ما خرجوا من ارض مصر اللي سموه خروف الفصح. بس خروف الفصح ده ما جاش لحظه كده وخلاص، لكنه كان قبل خروج 12 باربع اصحاحات كان في قصه غريبه حصلت وحوار مستمر على مدى الاربع اصحاحات دول ما بين الله وموسى وفرعون. الضربات التسعه من حضراتكم عارفينها كلهم. تسعة دول أنا مش قلتش العشرة، تسعة ضربات اللي هم خرجوا، الضربة الأخيرة تعطلنا أفكار أهل مصر. ربنا جه بعد ما سمع أمين الشعب ومذلته قال أنا أبتدي أخلصهم بقى، كفاية عليهم مذلة جدا وكفاية عليهم إهانة ويعيشوا تحت العبودية المذلين بيها. ودي بعض حضراتكم لو تقارنوها بالعبودية ترتبط وبتتحقق تحقيق فعلي بمجيء السيد المسيح ودخوله الدخول الخلاصي وصلوا على عبد الصليب. شعب اسرائيل اتغرب في ارض مصر 430 سنة من ساعة ما نزل ابونا يعقوب وولاده واشتروا قمح من مصر، ويوسف مات فيهم قال لهم اقعدوا بقى قيموا معانا في ارض مصر، فسابوا أرض الحرية بتاعتهم ومراتهم الأبدي ونزلوا أرض المذلة وأرض العبودية. فابتدى الشيطان الممثل في فرعون يمسك الشعب الإسرائيلي الحر ويحطه تحت المذلة وتحت العبودية. فربنا طبعاً الفترة دي كلها قال خلاص كفاية عليهم كده، أنا أبتدي أخرجهم من تحت قبضة الشيطان. فجه كلم موسى وقال له اذهب لفرعون قل له الله بيقول لك اذهب شعبي يعبدني في البرية. فموسى اعتذر في الاول لكنه ما كانش اعتذار، فكان هروب من المواجهه مع فرعون. قال له انا لست صاحب كلام لا امس ولا قبل امس، انا اروح اتكلم واقول له انا ما اعرفش اتكلم. تخيلوا حضراتكم موسى اللي احنا بنسميه كريم الله يقول لربنا انا ما بعرفش اتكلم، وربنا يضيق امامه على موسى يقول له ما جاش حاجه انت ما بتعرفش تتكلم، طب هات هارون اخوك يبقى هو فعلا لك، انت تبقى الاذن بتاعتي اللي تسمع كلامي، وهارون يبقى هو الفم المتكلم بتاعك امام فرعون. فاربع هارون يعتبر المتحدث الرسمي باسم موسى، وبدأ الحوار المستمر المتكرر ما بين الله وموسى وفرعون. كل مرة ربنا يقول له لو انت ما اطلقتش الشعب هعمل الضربة الفلانية، فموسى فرعون يتمثل بالشعر، فربنا يجيب الضربة على قد ما مرة المية تتحول دم، مرة تفاطع تكتر على الأرض، مرة مش عارف إيه، كل الحاجات اللي حضرتك عارفينها دي. وبعدين كل مرة ضربة تيجي فرعون يحس إن خلاص هو هيضيع هو الشعب المصري، فيجيب موسى يقول له روح لإلهك قول له ارفع عنه الضربة ديت، ولو أول ما يرفعها هبلغ الشعب يمشي على طول يعبد ربنا في المسجد. ربنا يرفع الضربة يتفاضل عند موسى انك ازاي ان انا اسيب الناس كلهم، وكان عددهم في الوقت دوت حوالي 2 مليون نسمه. تخيلوا 2 مليون شخص بيشتغل بدون مقابل، يا دوبك فرعون بيأجله. فدخل فرعون في صراع مع الله، وهو دوت الصراع المستمر ما بين الشيطان وما بين الانسان الروحي او الانسان اللي عايش مع ربنا. لما جه مجال الضربة بقى العشرة، أما ربنا شاف إن فرعون متمثل بالشعب وعمال يمر فيه وعمال يزوغ منه وكل شوية يلغي كلامه، فقال لموسى أنت تروح النهاردة للشعب وتقول لكل واحد في يوم عشرة بتاع دوت اللي إحنا بنتكلم عليه، كل أسرة تجيب خروف صغير عمره سنة ويكون بلا عين. ليه عمره سنة؟ ما ممكن يروح الواحد يجيب خروف عنده عمره 3 سنين، يقول لك لا 5 سنين ده وقت سن الشيخوخة بالنسبة للخروف. أنا عايزه عمره سنة، ليه؟ لأنه يكون في عز شبابه، في عز قوته. ولاحظوا إن السيد المسيح قدمها ذبيحة على عود الصليب في عز شبابه، هو سنه 33 سنة. وده سن الشباب اللي بنقول يعني أكثر سن الإنسان يبقى متمتع بقوة وصحة فيه. ويكون كده عيب. طب ما احنا نجيب اي حاجه وخلاص احنا مستعجلين، يقول له لا لو تفحصوه جيدا وما يبقاش في اي عيب لا عيب خلقي ولا اي حاجات تعيبه ان هو يتقدم ذبيحه لربنا. السيد المسيح لما جه يقول عليه كان ايه؟ ابرع جمالا من بني البشر، وما ولد الولاده الفطريه من سيدنا عمراء ما كانش فيه اي عيوب خلقيه علشان يصلح ان هو يقدم ذبيحه تمال الجماعة على عرض الصليب. طب نعمل ايه يا فاروق دوت؟ قال لهم تجيبوه تذبحوه وتاخدوا من الدم بتاعه تطلبوا العتبة العليا للباب، الدماغ بتاع بيوت العبرانيين، تطلبوا العتبة العليا والقائمتين اللي في الجنان، ودي كانت رمز الايه؟ من ضمن اشكال الصليب ان هو يتغسل بالشكل ده. طب نعمل ايه الخروف بعد كده؟ يقول لهم بعد ما تسلخوه تحطوه في سخين متعمدين، والسخين المتعمدين دول كانوا بيرمزوا لايه؟ للصليب. نعمل فيه ايه بعد كده؟ يقول لهم تشوه على نار، بعد ما يتشوي تاكلوه. طب ما كنا نحن حرين نعمله او نطلقه زي ما احنا عايزين، كل واحد ياكل على حسب ما يقول لهم لا، ده لازم الخروف يكون صحيح ما يتقطعش ما تتكسرش عظمه من عظامه، وده اللي هو اللي قالت على السيد المسيح ان عظمه من عظامه لا يكسر. السيد المسيح طلب على عروض الصليب كاملا راسه متصل بجسمه، فكان ربطا حقيقيا اللي كان بيرمز ليه في العهد القديم خروف الفصح في خروج 12. طب ليه غنوا مشوي؟ طبعا حضراتكم عارفين كويس ان اللحمه لما تتشوي تاخد وقت على النار اكتر من ما ياخدها السخن، علشان يبين لنا قد ايه السيد المسيح احتمل الاما مبرحه على عود الصليب في اكتر وقت. كان ممكن السيد المسيح يختزل الكذا ساعه على قضاهم على عود الصليب دول من ساعه ما انفرد الساعه الثالثه لغاية ما مات على عرض الصليب في الجسد الساعة 9، قعد 6 ساعات على عرض الصليب. تخيلوا حضراتكم الوقت ده كله وهو في قمة الألم بكل الطرق اللي قدمت ليه أو اللي اتقدم ليها علشان يطرد للنار اللي كانت تحت خروف الفصح وعماله تشوي تشوي الخروف لغايه ما يبقى لحم ينفع ان هو يتاكل. فبعد سيدة ما تحت الشريف من عشر إنسان وبعدين أعرف فيها تحت الحزب كان عندهم بقى تشتروا خروف من عشر إنسان وتقدموه ذبيحة أو تذبحوه يوم 14 إنسان يعني يوم كان يوم 10 11 12 13 ويوم 14 يتذبح. دخل السيد المسيح الشريم يوم الأحد وقعد اثنين وثلاث والأربع والخميس قرضوا عليه وبدأت المحاكمات ليلة الجمعة وده اليوم اللي هو تقدم فيه ذبيحة مقبولة على عضو الصليب. فأخذ السيد المسيح الفترة دي كلها من يوم ما دخل أورشليم لغاية ما تقدم ذبيحة على عضو الصليب الفترة دي من 10 نيسان لغاية 14 نيسان. وكان كل يوم يروح يقضي اليوم كله في اورشليم وبعد شويه بعد ما يخلص اليوم بتاعه الفتره دي كلها السيد المسيح رفض نهائيا ان هو يعمل اي معجزات. كان بيعلم اليهود وبيديهم اللمسات الاخيره بالنسبه للتلاميذ يعلمهم الحاجات بقى المهمه جدا اللي لازم يتعلمها لهم. واخر النهارده دلوقتي كده خارج على مبين في قرية صغيرة خالص اسمها بيت عنيا وبيت عنيا ديت معناها بيت البؤس أو بيت البكاء والحزن لكنها كانت تعتبر بيت الفرح والسرور بالنسبة للسيد المسيح لأن كان في أسرة جميلة كان بيحبها السيد المسيح بيها وهي أسرة بعاظة ومريم ومرثا إخواته. فكان السيد المسيح قاعد مترددا ما بين أورشليم وبين بيت عنيا فقضى طول يوم الحد في اورشليم وبعد ما حضراتكم عارفين ان هو اخذ يعلمهم كثيرا وبعدين رجع يوم الحد بالليل بين في بيت عنيا ويوم الاثنين الصبحيه دخل اورشليم مره اخرى بس مش بمعرفه بقى زي اليوم اللي قبليه ده دخل انسانا مطلعا مفيش بقى لا استقبال ولا غيره وبدات رحله الالام والحزن اللي لا يسوي اي حزن لان خلاص هو دلوقتي بقى زي الخروف اللي تحت الحزن فعارف ان هو يقدم ذبيحه ايضا كمان اربع ايام. وهو داخل اورشليم يوم الاثنين الصبحيه واقف يتكلم مع التلاميذ نظر من بعيد فراى شجر الدين موقفه ومزهزها وشكلها اخضر وحلو فتدعو الانسان اللي بيقف قدامها ان دي شجره مثمره. طبيعي شجر الدين معروف ان هو يطلع الورق مع الثمر. يعني ما بين ما الورقه تطلع يكون البرع الثمري ابتدى يطلع منها من الفرع نفسه. فبعد ما الورقه تكتمل تمام ونلاقي ثمره الدين نفسها موجوده حتى لو حجم صغير بس بتعلن ان الشجره دي شجره مثمره مش شجره عاقل ما بتثمرش. سيد المسيح مشي لغايه ما وصل عند الشجره دي علشان هو مش عايز الثمره بتاعتها ده عايز الثمر بتاع مين؟ بتاعنا احنا. فوقف هذه الشجره شجره غير مثمره توحي للاخرين بالاثمار لكنها شجره عاقله. فمعاه السيد المسيح بس كانت شجرة الدين دي بتحمل داخل ذاكرة السيد المسيح وداخل ذاكرتنا احنا ايه؟ قصة عمرية حصلت في قديم الزمان ساعة ما ربنا خلق آدم وحواء. بعدين قال لهم من جميع شجر الجنة تأكلوا أما من شجرة معرفة الخير والشر الشجرة اللي موجودة في وسط الجنة ما تجوش ناحيتنا خالص. ودي ان جوه الحضارات والتناقضات النهارده الصبحيه من سفر التكوين الاصحاح الثاني من اول العدد 15 اما ربنا قال واما ثمر الشجره التي في وسط الفردوس فقال الله لا تاكل منه ولا تمسها لان تموت. آدم وحواء استهانوا بهذا التحذير وقالوا إيه يا عم اللي إحنا ما نقولش منها؟ إشمعنى الشجرة ديت؟ وبعدين ابتدوا يصغوا لكلام الحية وهم لا يعلمون أبدا أن الحية هي كانت أحياء حيوانات أو ما يعني كانت موجودة بالحيلة بتاعتها وبالفكر الخاطئ بتاعها. يعني الحية تقول لهم يا حواء أحقا قال لكم الله أن لا تأكل من هذه الشجرة؟ كان رد القائل مؤمنة حواء نشكرها على هذه الشجاعة الأولى إنها قالت لها أيوة ربنا قال لنا كده، لأن يوم ما نأكل منها موتا نموت. طب إنتي أمنا حواء عارفة وصية ربنا وتحذير وإن الله أدام أحشي لازم هينفذها، وقلتيها بالسابق ليه بعد كده تستهيني من هذه الوصية وتنظري لصوت الحية وتتهاوني بكلام الله وتحذيره؟ فابتدت الحية تصف الحوار الغريب اللي حصل بينها وبينهم من حواء، لا ترى ربنا مش عايز يخليكم تاكلوا منها، لأن أنتوا يوم ما تاكلون منها تنفتح عينكم وتطيران مثل الله عارفين الخير والشر. كلمة قالت والمفروض كانت أمنا حواء تعي جيدا لهذه الكلمات اللي بتصفى الحية، يوم تأكلان منها تطيران مثل الله عارفين الخير والشر. طب احنا النهارده بنعرف الخير بس، ما هي حاجتنا لمعرفة الشر؟ هو ده الإنسان بقى منذ خلقته ميال لإيه؟ للشر والخطية. طب أنت اكتفي بالخير اللي تعرفيه وبالحضرة الإلهية ومعية الله المستمرة وإن الله موجود معكم باستمرار، كفاية أوي. لا طمعت في الثمرة بس هي مش في الثمرة نفسها، ده هي إيه؟ في فكر الألوهية التساوي مع الله. ليه ما نبقاش زي ربنا؟ فاخد منين؟ من الثمرة وأكلت. هي دي الثمرة اللي جه يستلم المسيح في الدينة، يدور على الثمر بتاع الشجرة. هذا الثمر اللي موجود ده هو ثمر مهلك زي الثمرة اللي كانتها أمنا حواء أمان وتبعها بعدها بسرعة جدا أبونا آدم كان من نفس الثمرة، ولا في ثمرة جديدة الثمرة دي اللي هيؤخذ منها عود طريق الشجرة الجديدة المحية اللي هيتصلب عليها السيد المسيح. عشان كده السيد المسيح راح للدينة ولقاها بشجرة غير مثمرة لعامها لأنها ملهاش أي فايدة. طبيعي أي شجرة ما تثمرش يقول لك تقلع وتحرق بالنار لأنها أصلا هتكون معطلة الأرض كمان، لأنها لا بتفيد نفسها ولا بتفيد صاحبها ولا بتفيد الآخرين. فجأت أمنا حواء راحت قبرت أبونا آدم ونقلت له الحديث بتاع الحية، فأكل هو طبعا بامرأته العزيزة وسقط هما الاثنين في مخالفة وصية الله. طب حتى لو أمنا حواء أخطأت وجاءت قالت لك هذا الحديث المميت، كان يجب إن الواحد يرضعها يقول لها لا أنا مش هنعمل أنا مش هنعمل، هي كلمة ربنا هي اللي بتسمع مش كلمة أي حد تاني. لكن هي يعني بسهولة خالص أقنعت أبونا آدم فهو أكل بسهولة وسقط الاثنين من معية الله المستمرة وحكم عليهم بالموت الأبدي والقبر من الفردوس. وقال له بقى مش انت اشتهيت ان انت تاكل من الثمره بتاع الشجر؟ طيب انت هتخرج للارض بس الارض اللي انا هخرجك فيها دي هلعبها بسببك، ملعونه الارض، بعدين هتاكل الاكل بتاعك بتعب وبضيقه وبعرق لان انت هتفتح الارض دي عشان تطلع لك الثمره اللي انت هتاكلها. بس كانت المشكلة بقى في ايه؟ ان هم بعد ما سقطوا في هذه الخطية وعلم انهم عريانان، لاحظوا حضراتكم ان هم ما كانش في اي حاجة قبل وقعوا في الخطية بتصبر جسدهم لان عينهم كانت معطية، فكانوا لا يعرفوا إلا الخير. بعد أكلهم من الثمرة اللي كان في نظرهم الثمرة دي فيصلوا بها للتأليه ما هم يتساوموا على الله، انفرحت عيونهما وعلم أنهما عريانان. طيب عريانان يعني كده هم كتف من بعضهم، فقالوا مش عارفين حاجة نعمل ايه؟ نستر نفسنا. طب تستروا نفسكم بايه؟ فأخذوا من ورق الشجر وصنعوا لهم ملابس تسترهم من النار. طب ده انا كنت الاول رايح جاي معاكم بتمشى في الفردوس معاكم، لا انتوا عارفين ان انتوا عريانين ولا تخجلوا من بعض ولا تخجلوا مني. هو ده صدر ربنا، انما الواحد يكون بينظر لله باستنبار لا ينظر الى خطايا الاخوه ولا ينظر نظره شريره للطرف الاخر. لكن هم لما تحولت نظرتهم من النظر للضرر للنظر الى انفسهم علم انهما عريانان. تبتدي العين الفاحصه، عين الادانه، العين الشريره، فتنظر للاخر نظره مش كويسه فتحصل له خطيه لانها بتلامس فكره وقلبه وعقله. فربنا لما شافوا بقى عملوا الموضوع ده ان هم خدوا من ورق الشجر عشان يستروا نفسهم، قال لهم لا ورق الشجر ما ينفعش. عمر ما الحاجه اللي كانت سبب خطيه ليكوا وسقوط ليكوا تذكركم من الخطيه بتاعتكم، لان كانت شجره او ثمره من الشجره هي سبب السقوط بتاعهم، فما ينفعش الورق بتاع الشجر نفسه هو اللي يصدر الانسان. ومن هنا ربنا علمهم فكر ان لازم يبقى في ذبيحه، والذبيحه دي يصفر دمها، وبالدم ده هو اللي يغفر الخطيه، بدون سفك دم لا تحدث مغفره. قال لهم فكروا موضوع ورق الشجر ده على جنب. علشان كده المسيح دخل ونقل بينا وطلع الورق بتاعها ومغلقها وشكلها يوحي لكل العابرين انها شجرة فيها ثمر، فاكنها بتقول لكل من يعبر عليها تعال الي وكل مني واشبع. فقلت فيها بقاها هي شجرة مثمرة ولا شجرة مشبعة؟ لكنها شجرة تؤدي بالهلاك. هو الشجر هو اللي ضيع ابونا ادم وحواء وتسبب في مجيء السيد المسيح ونزوله على الارض وتجسده واحتماله هذه الالام. فنعم الدينة لأنها تمثل كل إنسان عايش حياة الرياء. ساعات الواحد يبقى ليه المنظر الخارجي منظر الدينة، إن هو إنسان روحي وإنسان كنسي وإنسان منتظم على الكنيسة وإنسان وإنسان وإنسان، لكن من جوه ملوش أي عمق مع ربنا. مجرد إن هو بس ماشي في المركب أو ماشي مع المشيين. في قداس قالوا له تعالى احضر القداس، راح حضر القداس. لكن القداس نفسه ملوش كيان جواه. أنا جيت ودخلت وقعدت القداس شغال، بس أنا قاعد مشغول بحاجات تانية. قاعد أبص اللي حواليا، مين جه ومين ما جاش. قاعد أبص في الساعة، هو كنا أتأخر ليه النهاردة؟ واتشغلت برضه مرتين بحبهم قوي كده في المرضات. وانا في الكنيسة عمال اخرج، وبعدين قالوا لنا ان القداس يخلص الساعة 8:30، لقيناه وصل 9 بالليل وخلاص ما خرجناش من الكنيسة. فيبتدي الإنسان يدخل في مرحلة التذمر، أصل هما مش محترمين وقتنا، أصل هما بيضحكوا علينا، أصل هما كذا، أصل هما كذا، أصل هما كذا. فياخذ الإنسان العمق الروحي بتاع القداس نفسه، المفروض يكون جاي فاضي وهيخرج مليانا، لكن للاسف هو جه فاضي وخرج مليانا بايه؟ بخطايا الادانه للاخرين، مش بالبركات اللي هو كان المفروض ياخدها بحضور سر الاخرسيه والتمتع بالحرام والتناول بالجنه للرب ولهم والتلاقين. فيبقى انسان من بره شكله مزحلق وشكله انسان روحي حلو، لكن من جوه مفيش ثمر. وتبتدي الايام تجري بينا والعمر يجري يجري يجري، والواحد مع الوقت يقنع نفسه ان هو انسان روحي وان هو انسان عايش الحياه الروحيه لكن في الآخر يبص يلاقي نفسه سنة عدت عليه وهو لا لم يكتني شيئا ولم يربح شيئا في حياته، لأن عاش الحياة روحية بظاهرها وليس بمطعم. هل أنا النهارده في حياتي شجر الدين؟ مش الشجر الدين العادي المثمر، لأن بتكلم عن الشجرة اللي السيد المسيح وقف قدامها وقال لها إن أنت بقى لا يعود أحد يأكل منك بعد. وبعدين يوم الثلاثة الصبحية وهم داخلين يقولوا يا رب الشجرة اللي أنت لعبتها أمس يابست من إيه؟ من جذورها. يعني ما عادش فيها حتى أي نوع من الأمل إن ممكن لو الجذور نفسها حية ممكن يجي الفلاح بتاع الأرض فيقدم الشجرة دي تقليم جاية فتدق فيها الحياة مرة أخرى. لكن إن ربنا منتظر سنين عن عدة وقاعد يطول جابه على الإنسان، فأول ما يجي وقته ويجي بقى خلاص إحنا بقالنا كتير عمالين نسمع إنذارات الله والمفروض إن إحنا نعيش معاه بعمق، فإن خلاص أنت بقى ما عادش فيك أي أمل فخليك أنت عايش الحياة الظاهرية. ودي كانت طبعا زي ما كانت بترمز للأمة اليهودية، فإحنا بنقول إحنا ما لناش دعوة بالأمة اليهودية، لكن كل واحد مننا ينظر لنفسه ويحفظ داخله. هل أنا عايش الشكل الخارجي ولا عايش العمق؟ بنحضر النهارده أحدث أسبوع في السنة، هل أنا فعلا بخش من باب الكنيسة بقول يا رب أنا جاي أزور تحت صليبك وأدريني تحتيه علشان كل الحاجات اللي جوايا ديت والخطايا اللي مسيطرة على حياتي بقالها سنين أرجوك ما تسيبنيش الأسبوع ده وقت عندي إلا ما تكون خلصتني من الخطايا المسيطرة عليا دي. فربنا ينظر لهذا الإنسان ويقول إنسان عنده استعداد إن هو يبقى شجرة مثمرة، فيبتدي ربنا ينمي هذه الشجرة فتثمر وتثمر أضعاف الثمر المطلوب. لكن لو واحد بقى واقف متفرج يقول يلا ما الأيام عمالة عدة هي السنين عمالة تجري بينا، فيبتدي يبقى كلمة شجرة بعيدة عن منظر الرداء ومنظر الماء، فبعد فترة سنة عمالة بيفت سنة 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 لغاية ما تصل للجفاف النهائي. ربنا ما يسمعش ليتنا إن إحنا نعيش بهذا المبدأ، فالإنسان يفعل باستمرار إن هو يكون مثمر في حياته لنفسه وللكنيسة وللآخرين، ما يبقاش إنسان بيهمه الثمر الفردي فقط، لكن يقول لنفسه أنا إيه اللي أنا قدمته؟ إيه اللي قدمته لنفسي؟ وإيه اللي قدمته لأسرتي؟ وإيه اللي قدمته للكنيسة؟ وإيه اللي قدمته للمجتمع؟ لازم الإنسان في حياته يبقى مليء باستمرار كثيرة عشان يقدر يفيد الآخرين، وهو ده هدف خلقة الله لكل واحد مننا. ربنا يبارك فيكم، إلهنا المجد دائما أبديا آمين.